الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، الحديث 91 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه من الأحاديث الجوامع في باب الأوامر والنواهي، في باب ما يحبه الله سبحانه وتعالى وما يكرهه جل وعلا. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3، أي يرضى لكم سبحانه وتعالى خصالا 3، ويكره سبحانه وتعالى لكم خصالا 3. قد بدا عليه الصلاة والسلام هذه الخصال بهذا التقديم، قال: يرضى لكم 3، فهي 3 خصال. وأيضا ما يكرهه جل وعلا، قال: يكره لكم 3، أي 3 خصال. وهذه طريقة نافعة نفعا عظيما في التعليم، أن يذكر العدد أولا حتى تضبط الخصال. ومثل هذا جاء في القرآن، قال عز وجل: 8 أزواج. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، ثم ذكرها سبحانه وتعالى. ويكثر مثل هذا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من كمال البيان، من كمال البيان ومن حسن التعليم، وفيه معونة على الضبط. قال: يرضى لكم 3. عندما تتأمل في الخصال 3 التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من فائدة العدد، تجد أن الأولى العبادة، وتجنب ضدها وهو الشرك، هذه واحدة، العبادة وتجنب ضدها وهو الشرك. والثانية الاعتصام وتجنب ضده وهو ماذا؟ وهو التفرق، وتجنب ضده وهو التفرق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يرضى لكم 3، يرضى لكم 3، أي 3 خصال. وعندنا الذي ذكر خصلتان، الذي هو العبادة أن تعبدوه، والحذر من ضده وهو الشرك، وأيضا الاعتصام والحذر من ضده وهو التفرق، وهو التفرق. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى الحديث نفسه بسند ثابت في مسنده، وفيه زيادة تتم بها الخصال 3، وفيه زيادة تتم بها الخصال 3. قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه هي الخصال الثلاث، هذه هي الخصال الثلاث. الأولى عبادة الله سبحانه وتعالى مع عدم الإشراك، والثانية الاعتصام مع عدم التفرق، والثالثة المناصحة لولي الأمر، أن تناصح من ولاه الله أمركم. وهذه الخصال تأتي مجتمعة في أحاديث، منها حديث عبد الله بن عمرو الذي تقدم معنا في الذي هو الحديث الذي قبل هذا الحديث، إذا قرأته بتمامه في صحيح مسلم فيه هذه الخصال الثلاثة، وكذلك الحديث الذي سيأتي معنا عند المصنف رحمه الله تعالى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، حديث أنس بن مالك، الحديث 97: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، ولزوم جماعة المسلمين. فذكر عليه الصلاة والسلام هذه الخصال الثلاثة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. ويقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها، إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها، وسيأتي بيان ذلك وإيضاحه. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم للغاية، حديث جامع لقواعد متينة وأصول عظيمة لا تنتظم مصالح المؤمنين، ولا ينتظم أمر دينهم ودنياهم إلا بتحقيق هذه الثلاث. فإذا حصل إخلال ببعضها أو إخلال بها كلها حصل الفساد وحصل الشر وعمت الفتن في الناس، وعمت الفتن في الناس. هذه خصال رضيها الله لنا، رضيها سبحانه وتعالى لنا، فيجب علينا أن نرضاها لأنفسنا دينا ندين الله به، دون أن يكون في قلبنا أي شيء، دون أن يكون في قلوبنا أي شيء تجاه هذه الخصال العظيمة المباركة التي أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن ربنا جل وعلا رضيها لنا، رضيها لعباده، مثل ما قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه رضيها لنا دينا ندين لله بها، ولهذا يجب أن نرضى بهذه الخصال تمام الرضا، وهل لا يكون في قلب الإنسان شيء تجاهها أو تجاه شيء منها، وأن يحقق تتميم هذه الخصال العظيمة وتكميلها. الخصلة الأولى من هذه الخصال هي توحيد الله وإخلاص الدين له جل في علاه، والتوحيد هو الأساس الذي يبنى عليه دين الله جل وعلا. قال: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أي أن تخلصوا دينكم كله لله عز وجل. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. هذا هو التوحيد. التوحيد يقوم على ركنين عظيمين وأصلين متينين: النفي والإثبات. لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو التوحيد. التوحيد بالأمرين معا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا إله إلا الله، هذا هو توحيد الله. أن يعبد الله مخلصا له الدين وأن لا يشرك به شيئا كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غير ذلك، بل يخلص العبادة والدين لله سبحانه وتعالى. كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو التوحيد. توحيد إخلاص الدين لله جل وعلا وإفراد الله وحده بالعبادة وعدم الإشراك، عدم اتخاذ الشريك مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يمكن للمرء أن يحقق ذلك إلا إذا جعل عبادته كلها لله، لا يخرم منها شيء، صلاته وصيامه ودعاءه وذبحه ونذره وتوكله، عباداته القلبية وعباداته الظاهرة، عبادات الجوارح وعبادات القلب كلها يجعلها لله، لا يرجو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى وحده. أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذا أصل الأصول وهو الأساس الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. مثل هذا الأصل في الدين كمثل أصول للأشجار. الأشجار لا تقوم إلا على أصولها، والدين لا يقوم إلا على هذا الأصل: أن يعبد الله وحده وأن لا يتخذ معه سبحانه وتعالى الشركاء والأنداد. كما أنه سبحانه تفرد بالخلق والإيجاد لا ند له، فليفرد بالعبادة وحده لا شريك له، فلا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، إلا لله سبحانه وتعالى. قال: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذه الأولى. الثانية قالوا: أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله. الاعتصام بحبل الله هو دينه، حبل الله هو دينه، كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا حبل الله. حبل الله عز وجل هو السبب والوسيلة الموصلة إلى رضوان الله وجنته، وهو دين الله عز وجل الذي رضيه لعباده ولا يرضى سبحانه وتعالى لهم دينا سواه. اعتصموا بحبل الله، اعتصموا بحبل الله أي بدين الله، بكتابه، سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا يفيد أن الاعتصام الذي أمرنا به ليس هو اعتصام ينشئه الناس ويخترعونه، وإنما هو اعتصام محدد ومعين بحبل الله عز وجل الذي ودين الله جل وعلا الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. واعتصموا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام والاجتماع رحمة والفرقة عذاب، ولهذا أمرنا أن نعتصم جميعا أي معاشر المؤمنين بحبل الله أي بدين الله سبحانه وتعالى، ولا نتفرق، نحذر من الفرقة لأن الفرقة شر، ولا يمكن أن يحصل اجتماع إلا على ماذا؟ إلا على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ما يمكن أن يكون هناك اجتماع على آراء أو على عقول أو على ظنون أو غير ذلك، ما يمكن، لأن الآراء تختلف والعقول تختلف، لا يمكن أن يحصل اجتماع إلا على الكتاب والسنة. ولهذا يقال أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة. لماذا؟ لأن السنة تجمع والبدعة تفرق، ما يمكن أن يحصل اجتماع إلا بالسنة، تمسك بحبل الله دين الله كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الثالثة من الخصال والتي جاءت في المسند للإمام أحمد قال وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. انظر أمورا ثلاثة: توحيد، اجتماع، سمع طاعة للولي ولي الأمر، ومناصحة لولي الأمر. وهذه الأمور الثلاثة كل واحد منها يكمل الذي قبله ويتممه، لأن صلاح الدين، صلاح دين الناس بالتوحيد والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل لا يتحقق إلا بماذا؟ إلا باجتماع. لو كان الناس متفرقون شذر مدر ما يأمن الناس، ولهذا ما إذا اختل الأمن ما تتحقق العبادات، ولا يتحقق طلب العلم، ولا يتحقق صلاة، ولا يتحقق المصالح الدينية عموما، ولا المصالح الدنيوية. ولهذا جاء بعد التوحيد ماذا؟ الاجتماع. والاجتماع ما يمكن أن يتحقق إلا بإمام، الاجتماع ما يمكن أن يتحقق إلا بإمام، والإمام أيضا لا ينتظم الأمر معه إلا بالسمع والطاعة والنصيحة له والبعد عن الغش لولي الأمر. ولهذا جاءت مرتب بعضها على بعض: الأول التوحيد، الثاني الاجتماع، الثالثة النصيحة لولي الأمر، النصيحة لولي الأمر. قال الحافظ بن رجب رحمه الله: النصيحة لأئمة المسلمين حب صلاحهم، النصيحة لأئمة المسلمين حب صلاحهم، أن يكون في قلبك محبة أن يصلح الله ولي الأمر، تحب في قلبك ذلك، حب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، تحب في قلبك أن يكونوا من أهل الصلاح، أهل الرشاد، أهل العدل. هذه واحدة، هذه نصيحة. قال وكراهة افتراق الأمة عليهم، وكراهة افتراق الأمة عليهم، لأن الأمة إذا افترقت على ولي الأمر ماذا يحصل؟ فساد، إراقة الدماء، انتهاك أعراض، استلاب الأموال، اختلال الأمن، إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة. قال وكراهة افتراق الأمة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله. التدين أي اتخاذ ذلك دينا، دينا نتقرب به إلى الله عز وجل، أن نطيع ولاة الأمر في طاعة الله، في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال والبغض لمن رأى الخروج عليهم، نبغض من يحرض أو يؤلب على ولاة الأمر ويحث الناس على الخروج على طريقة الخوارج، نبغض من كان هذا مسلكه وهذه طريقته. قال والبغض لمن رأى الخروج عليهم. قال وحب إعزازهم في طاعة الله، وحب إعزازهم في طاعة الله. وقال أيضا رحمه الله: ومن النصيحة لهم الدعاء لهم بالتوفيق، ومن النصيحة لهم الدعاء لهم بالتوفيق. هذه المعاني التي ذكر رحمه الله تعالى، وذكرها أيضا غيره من أئمة أهل العلم، من أئمة السلف، ذكروها في كتب العقيدة. يندر أن تجد كتابا في الاعتقاد مطولا أو مختصرا لواحد من أئمة السلف إلا ويذكر هذا الأصل في كتب الاعتقاد. لماذا؟ لأن أمور الدين عموما لا تنتظم إلا بذلك، ومصالح الناس الدينية والدنيوية لا تنتظم إلا بذلك، لا تنتظم إلا باجتماع، ولا اجتماع إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه ثلاث خصال رضيها الله سبحانه وتعالى لنا، فماذا علينا؟ أن نرضاها، وأن نتقرب إلى ربنا ومولانا سبحانه وتعالى بتحقيقها كما أحبها لنا ورضيها سبحانه وتعالى لنا. قال: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي حديث تميم بن أوس الداري قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نصيحة لأئمة المسلمين. الذي يسب ولي الأمر ويلعنه ويشتمه ويؤلب الناس عليه ويثير نفوس العوام عليه، هل هذا ناصح لولي الأمر؟ هل هو محقق لهذه الخصلة التي رضيها لنا ربنا سبحانه وتعالى؟ ما حقق هذه الخصلة، ولا حقق هذا الوصف الذي أخبر نبينا أن الله سبحانه وتعالى رضيه لنا. في الحديث الآخر وسيأتي معنا لاحقا، لما ذكر الخصال الثلاثة نفسها عليه الصلاة والسلام، قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، يعني ما يجد في قلبه شيء تجاه هذه الخصال، بل يقبلها قلبه ويقبل عليها إقبالا تاما ولا يتردد. كيف يتردد قلب المسلم في قبولها ورب العالمين قد رضيها لنا وأحبها لعباده سبحانه وتعالى؟ قال: ويكره لكم، هذه الثلاثة التي يكرهها سبحانه، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذه أمور ثلاثة يكرهها سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا أن كره الله لهذه الخصال يدل على حبه سبحانه لأضدادها، حبه جل وعلا على حبه سبحانه وتعالى لأضداد هذه الخصال. قال: يكره قيل وقال. قيل وقال هذه إذا اشتغل بها المرء أخلت بسلوكه، إذا اشتغل بها المرء أخلت بسلوكه وأدخلته في آثام. إذا كان كثير الاشتغال بقيل وقال ما يتحرى، وإنما مجرد ما يسمع قيل أو قال نقل بدون تحري وبدون تثبت وبدون تروي، هذا سيدخل عليه كذب من حيث لا يشعر، سيدخل عليه غش للناس من حيث لا يشعر، سيدخل عليه إثارة لفتن بين الناس من حيث لا يشعر، سيدخل عليه نميمة وغيبة للناس من حيث لا يشعر. تدخل عليه أمور كثيرة إذا كان لسانه هكذا منطلق في قيل وقال، وإذا جلس ما عنده في مجلسه إلا قيل وقال. قيل أو قال، قيل مبني لمجهول، وقال يسمي شخصا ينقل عنه ويسند إليه، لكن ما يتثبت ولا يتروى فيما ينقل من الكلام، فهذا يترتب عليه فساد ومضار عظيمة ولهذا أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن ربنا جل وعلا يكره لنا قيل وقال، يكره لنا قيل وقال. هذه واحدة. الثانية قال وكثرة السؤال، وكثرة السؤال، وهذه يدخل تحتها أمور عديدة، يدخل تحتها أمور عديدة، مثل سؤال الناس من غير حاجة، من غير ضرورة. سؤال الناس، مد اليد للناس يسألهم من غير حاجة اضطرته إلى ذلك، وهذا أيضا مضرة على الإنسان، مضرة عظيمة جدا. وأيضا كثرة السؤال في المسائل العلمية، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، أو الأسئلة التي لا يراد بها الفقه في الدين. بعض الأسئلة يطرحها بعض الناس ما يريد أصلا الفقه في الدين، ولم يطرحها ليتفقه في دين الله، وإنما يسأل بعضهم ليثير فتنة، أو ليحدث فتنة، أو ليشغب بين الناس، أو ليظهر نفسه، أو غير ذلك من المقاصد الدنيئة. فهذا كله داخل في قوله وكثرة السؤال. قد قال عليه الصلاة والسلام إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ومن كانت أسئلته على هذا النحو كثيرة فهو بعيد عن العمل، مشتغل بالجدل وبعيد عن العمل، نفسه غير مقبلة على العمل، وإنما يشتغل بالجدل. ولهذا أحيانا تكون سهرات في الليل على جدال، قيل وقال وأسئلة وأجوبة، وينامون عن صلاة الفجر. هذه من العواقب، ينامون عن صلاة الفجر، يشتغل بقيل وقال وبأسئلة وبحث، يعني يقصد منه مثلا الانتصار أو ظهور النفس أو غير ذلك. ثم تأتي العواقب الوخيمة، أن تفوت عليه فرائض من فرائض دين الله سبحانه وتعالى. هذا داخل في قوله وكثرة السؤال، قيل وقال وكثرة السؤال. نصصت على السهر لأن كثيرا من هذا يقع في السهر، كثير من هذا يقع في السهر، ويترتب عليه ما ذكرت، كثيرا ما يترتب عليه التثاقل عن صلاة الفجر، أو تضيعها في وقتها، أو تضيعها مع الجماعة، أو يأتي يصليها وهو غير صافي الدهن لهذه الفريضة العظيمة. قال وإضاعة المال، المال جعله الله سبحانه وتعالى للناس قياما، وأمرهم بحفظه وعدم تضييعه، ونهى سبحانه وتعالى عن ذلك. وإضاعة المال مما يسأل عنها العبد يوم القيامة، لأن المرء يسأل يوم القيامة عن المال سؤالين، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا كان ضيعه وقع في أمر يكرهه الله سبحانه وتعالى لعباده، ضياع المال بعدم الاهتمام به، ضياع المال مثلا يكون عنده ماشية ولا يحسن رعايتها فتهلك، ضياع المال أن يضيعه في الحرام وفي الآثام، وهذا أشد ما يكون في ضياع المال. فالله عز وجل يكره لعباده ذلك. قال ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم.
قال رحمه الله فيه إثبات الرضا لله وذكر متعلقاته، وإثبات الكراهة منه وذكر متعلقاتها. فإن الله جل جلاله من كرمه على عباده يرضى لهم ما فيه مصلحتهم وسعادتهم في العاجل والآجل.
نعم، هذا الحديث فيه إثبات الرضا صفة لله، وإثبات الكره، وكل منهما ثابت في القرآن، رضي الله عنهم ورضوا عنه، كره الله انبعاثهم فثبطهم. فهذا ثابت في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقاعدة أهل السنة في هذه الصفات التي جاءت ووردت في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن نمرها كما جاءت ونؤمن بها كما وردت ونثبتها لربنا كما أثبتها ربنا لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نحرف شيئا منها ولا نعطل شيئا منها ولا نكيف ولا نمثل، بل نؤمن بها ونثبتها لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي الحديث إثبات الرضا وإثبات الكره صفتان لله سبحانه وتعالى. وأيضا في الحديث ذكر المتعلقات، متعلقات الرضا ومتعلقات ماذا؟ الكره. متعلقات الرضا ومتعلقات الكره. متعلقات الرضا الأمور المحبوبة إلى الله التي يرضاها لعباده ويأمرهم سبحانه وتعالى بها، وهنا ذكرت هذه الثلاث. وأيضا ذكر متعلق الكره، متعلق الكره هو الأعمال التي نهى الله عنها ولا يريد من عباده سبحانه وتعالى أن يفعلوها، وهنا ذكرت هذه الثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم.
قال رحمه الله: وذلك بالقيام بعبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين له بأن يقوم الناس بعقائد الإيمان وأصوله وشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة وبالأعمال الصالحة والأخلاق الزاكية، كل ذلك خالصا لله موافقا لمرضاته على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعتصم بحبل الله وهو دينه الذي هو الوصلة بينه وبين عباده.
بضم الواو الوصلة.
أحسن الله إليكم. ويعتصم بحبل الله وهو دينه الذي هو الوصلة بينه وبين عباده، فيقوم به مجتمعين متعاونين على البر والتقوى. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره.
نعم.
بل يكون محبا له مصافيا وأخا معاونا.
نعم. أولا الوصلة يعني ما يصل بين شيء وشيء، يقال له وصلة، ما يصل بين شيء وشيء. قال وهو دين الله الذي هو الوصلة بينه وبين عباده، أي الذي يصل بين العباد وبين الله عز وجل، أي رضا الله والفوز بجنته. ولهذا مر معنا أن حبل الله، اعتصموا بحبل الله، هو دين الله الذي يصل بين العباد وبين الفوز وبرضوان الله عز وجل وجنته، يصل بالعباد إلى رحمة الله وجنته سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى في ذكر متعلقات الرضا، قال وذلك بالقيام بعبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين له بأن يقوم الناس بعقائد الإيمان وأصوله وشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة وبالأعمال الصالحة والأخلاق الزاكية، كل ذلك خالصا لله موافقا لمرضاته على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذه الخصلة الأولى التي رضيها لنا. الثانية قال ويعتصم بحبل الله وهو دينه الذي هو الوصلة بينه وبين عباده، فيقوم به مجتمعين متعاونين على البر والتقوى. هذه الخصلة الثانية. الثالثة مثل ما أشرت جاءت في المسند للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ومر معنا كلام الحافظ بن رجب، وهو كلام متين جدا وعظيم في بيان حقيقة النصيحة لولي الأمر كيف تكون. قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، بل يكون محبا له مصافيا وأخا معاونا، لأن هذه الأمور كلها تتنافى مع تحقق الاجتماع، بل إنها من أسباب ماذا؟ الفرقة. الإسلام ألف بين المؤمنين وأوجد بينهم محبة وألفة، ودعاهم إلى فعل الأسباب التي تمتن هذه الأخوة وتقويها، وحذرهم من الأسباب التي تضعفها وتوهيها. يقرأ مثلا قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فلما أمر بالأخوة حذر من ماذا؟ من أمور إن وجدت أضعفت الأخوة. مثله الحديث لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. إذا وجدت هذه الأشياء أضعفت الأخوة الإيمانية. والمسلم مطلوب منه أن يمتن الأخوة الإيمانية وأن يقويها وأن يأخذ بالأسباب التي تعينه على تحقق هذه الأخوة. ما الذي يعين على ذلك؟ ما تقدم، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كل سبب يوجد فرقة بينكم احذروه وتجنبوه. نعم.
قال رحمه الله وبهذا الأصل والذي قبله يكمل الدين وتتم النعمة على المسلمين ويعزهم الله بذلك وينصرهم لقيامهم بجميع الوسائل التي أمرهم الله بها والتي تكفل لمن قام بها النصر والتمكين والفلاح والنجاح العاجل والآجل.
لاحظ كلام الشيخ، قال وبهذا الأصل. الأصل ما هو؟ الاجتماع وعدم التفرق، هذا واحد. قال والذي قبله، الذي هو ماذا؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، تعبدوا ولا تشركوا به شيئا. والحديث فيه ماذا؟ يرضى لكم ثلاثا، فهما اثنان الآن اللذان ذكر في الحديث، اثنان، وبقي الثالث وهو الذي جاء في الرواية للحديث عند الإمام أحمد في مسنده وأيضا عند غيره ممن روى هذا الحديث. فالخصال الثلاثة التي يرضاها لنا التوحيد والاجتماع والنصح لولي الأمر، توحيد والاجتماع والنصح لولي الأمر، وهي نفسها تأتي معنا مجتمعة في حديث أنس ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين. نعم.
قال رحمه الله ثم ذكر ما كره الله لعباده مما ينافي هذه الأمور التي يحبها وينقضها.
نعم، هذا عائد على ينافي، مما ينافي هذه الأمور وينقضها.
أحسن الله إليكم. فمنها كثرة القيل والقال، فإن ذلك من دواعي الكذب وعدم التثبت واعتقاد غير الحق، ومن أسباب وقوع الفتن وتنافر القلوب، ومن الاشتغال بالأمور الضارة عن الأمور النافعة. وقل أن يسلم أحد من شيء من ذلك إذا كانت رغبته في القيل والقال. وأما قوله وكثرة السؤال، فهذا هو السؤال المذموم كسؤال الدنيا من غير.
نعم، الأولى قال كثرة القيل والقال، إذا كان الإنسان بهذه الصفة مشتغلا بكثرة القيل والقال ماذا يترتب على ذلك؟ يقول الشيخ هذا من دواعي الكذب ومن دواعي عدم التثبت ومن دواعي اعتقاد غير الحق ومن أسباب وقوع الفتن ومن أسباب تنافر القلوب ومن الاشتغال بالأمور الضارة عن الأمور النافعة. هذه بعض الأشياء التي تترتب على اشتغال الناس في مجالسهم بالقيل والقال يقول الشيخ وقل أن يسلم أحد من شيء من ذلك إذا كانت رغبته في القيل والقال يعني الكذب وعدم التثبت واعتقاد غير الحق إلى غير ذلك قل من يسلم منها إذا كان كثير الاشتغال بالقيل والقال. إذن قيل وقال هذه يترتب عليها مفاسد ومضار عظيمة ولهذا كرهها الله سبحانه وتعالى لعباده. نعم.
قال رحمه الله وأما قوله وكثرة السؤال فهذا هو السؤال المذموم كسؤال الدنيا من غير حاجة وضرورة والسؤال على وجه التعنت والإعنات وعن الأمور التي يخشى من ضررها أو عن الأمور التي لا نفع فيها الداخلة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وأما السؤال عن العلوم النافعة على وجه الاسترشاد أو الإرشاد فهذا محمود مأمور به.
نعم يعني كثرة السؤال يراد به السؤال المذموم وهذا يدخل تحته أمور أشار الشيخ رحمه الله إلى شيء منها. قال وأما السؤال عن العلوم النافعة وتفقه في الدين على وجه الاسترشاد أو الإرشاد هذا لا يدخل في موضوعنا أو فيما كرهه الله سبحانه وتعالى لعباده لأن الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر وقال عليه الصلاة والسلام شفاء العي السؤال فهذا لا يذم. الإنسان يسأل ليتفقه في الدين ليتعلم دين الله سبحانه وتعالى هذا من الأمور التي جاءت النصوص بأمر العباد بها وحثهم عليها وهي من تعلم العلم ومن التفقه في دين الله سبحانه وتعالى سواء كان السائل يسأل ليتعلم أو يسأل ليعلم يعني يكون يعرف الجواب لكنه يشعر أن في المجلس من يقصر في هذا الأمر فيسأل من أجل أن يجاب على سؤاله فيتعلم أناس شيئا يجهلونه وإن كان هو لما سأل يعرف الجواب. هذا السؤال مرشد والأول سؤال مسترشد وهذا كله فيه خير عظيم. نعم.
قال رحمه الله وقوله وإضاعة المال وذلك إما بترك حفظه حتى يضيع أو يكون عرضة للسراق والضياع وإما بإهمال عمارة عقاره أو الإنفاق على حيوانه وإما بإنفاق المال في الأمور الضارة أو غير النافعة فكل هذا داخل في إضاعة المال وإما بتولي ناقص العقول لها كالصغار والسفهاء والمجانين ونحوهم لأن الله تعالى جعل الأموال قياما للناس بها تقوم مصالحهم الدينية والدنيوية
ولهذا قال عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ما يؤتى السفيه المال لأنه إذا أوتي السفيه المال أو الصغير أوتي المال أو المجنون أعطي المال ضيع المال والله عز وجل نهى عن إضاعة المال فلا يعطى السفيه المال ولا يعطى المجنون المال ولا يعطى الصغير المال لأن إعطاءه للمال إضاعة له ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. نعم.
قال رحمه الله فتمام النعمة فيها أن تصرف فيما خلقت له من المنافع والأمور الشرعية والمنافع الدنيوية وما كرهه الله لعباده فهو يحب منهم ضده يحب منهم أن يكونوا متثبتين في جميع ما يقولونه وأن لا ينقلوا كل ما سمعوه وأن يكونوا متحرين للصدق وأن لا يسألوا إلا عما ينفع وأن يحفظوا أموالهم ويدبروها ويتصرفوا فيها التصرفات النافعة ويصرفوها في المصارف النافعة. ولهذا قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والحمد لله أولا وآخرا، والله أعلم.
يقول رحمه الله تعالى: ما أحبه الله عز وجل أو ما كرهه سبحانه وتعالى لعباده فإنه يحب ضده لهم. وهنا يكره لعباده ثلاثا: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. إذن الضاد هذه محبوبة إلى الله، الضاد هذه محبوبة إلى الله، مثل ما قال الشيخ: يحب من عباده التثبت في كل ما يقول. الذي يشتغل بقيل وقال وعلى لسانه دائما وقيل وقال، هل هو من أهل التثبت؟ وأن لا ينقل كل ما سمعوه. المشتغل بقيل وقال ينقل كل ما سمعه دون تروي، ودون أيضا تحري في من سمع منه. وأن يكونوا متحرين للصدق، وأن يكونوا متحرين للصدق أي في كل ما يقولونه، ولا يسألوا إلا عما ينفعهم. تكون الأسئلة في النافع، النافع في أمر الدين والنافع في أمر الدنيا. وأن يحفظوا أموالهم ويدبروها ويتصرفوا فيها التصرفات النافعة، أي التي تسلم بها أموالهم من الضياع، لأن الله سبحانه وتعالى كره لعباده إضاعة المال. فيما يتعلق الخصال الثلاثة، قال: أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. نقلت لكم كلاما عظيما لابن رجب رحمه الله، وأشرت أن عامة كتب العقائد لأئمة السلف لا يخلو شيء منها، سواء كانت مطولة أو مختصرة، من التنصيص على هذا الأصل، لأنه جزء من الدين، لا بد أن تتخذ الإمارة دينا. ولهذا يذكرونها في كتب الاعتقاد، لأن الدين أصلا ما ينتظم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. وثمة نقول كنت جمعتها من كتب الاعتقاد لأئمة السلف رحمهم الله تعالى، لعلنا نقرأها ونستفيد منها فيما بقي من وقت. نعم.
قلتم حفظكم الله: وإن من نهج أهل السنة والجماعة وسبيلهم مع ولاة أمرهم أنهم يرون وجوب السمع والطاعة لهم في المنشط والمكره أبرارا كانوا أو فجارا، وإنما الطاعة في المعروف، فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وينصحون لهم ولا يدعون عليهم، بل يدعون لهم بالصلاح والمعافاة، ولا يرون جواز الخروج عليهم ولا قتالهم ولا نزع يد الطاعة منهم، وإن جاروا وظلموا بل يعدون ذلك من البدع المحدثة. قال إمام أهل السنة والجماعة، إمام أهل السنة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. ثم ذكر أمورا ثم قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجماعة خلفه وخلف من ولي جائزة تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة أن تصلي معهم ركعتين من أعادهما فهو مبتدع، وتدين بأنها تامة ولا يكون في صدرك من ذلك شك. ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. ثم ذكر بقية الأصول، أصول السنة التي من فارقها لم يكن من أهل السنة، وذكر نحوا من هذا وقريبا منه الإمام علي بن المديني رحمه الله في عقيدته. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها. فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. وذكر أمورا من أصول الاعتقاد، منها قوله: والانقياد إلى من والله الله أمركم، لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعته، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة. وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. وقال الإمام البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، وذكر جماعة منهم ثم قال: ما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. فذكر أمورا منها، وأن لا ننازع الأمر أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، وطاعة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم أو من وراءهم. ثم أكد في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأن لا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. قال ابن المبارك: يا معلم الخير، من يجترئ على هذا غيرك؟ وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقد من ذلك، فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم، وذكروا أمورا منها: ونقيم الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، فإن الجهاد ماض مذ بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع ولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. وقال سهل بن عبد الله التستري: وقد قيل له متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال: إذا علم من نفسه 10 خصال: لا يترك الجماعة، ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف، ولا يكذب بالقدر، ولا يشك في الإيمان، ولا يماري في الدين، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب، ولا يترك المسح على الخفين، ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو عدل.
نعم، هذه من أي موضعها؟
شرح الاعتقاد للالكائي رحمه الله.
النقول هذه كلها جاءت في ماذا؟
هذه من كتاب المختصر.
أيوة.
مختصر في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور لشيخ الإسلام رحمه الله بتحقيقكم.
نعم، يعني هذه في المقدمة، مقدمة فيها مقدمة هذا الكتاب، فيها نقول كثيرة من أئمة السلف الذي سمعنا، وأيضا ثمة يعني نقول أخرى، لكن ضيق الوقت لا يسع، لضيق الوقت لا يتسع لسرد بقية النقول عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لرضاك، اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، وأعنه على طاعتك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الحديث 91 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه من الأحاديث الجوامع في باب الأوامر والنواهي، في باب ما يحبه الله سبحانه وتعالى وما يكرهه جل وعلا. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، أي يرضى لكم سبحانه وتعالى خصالا ثلاثة ويكره سبحانه وتعالى لكم خصالا ثلاثة. قد بدأ عليه الصلاة والسلام هذه الخصال بهذا التقديم، قال يرضى لكم ثلاثا، فهي ثلاث خصال. وأيضا ما يكرهه جل وعلا قال يكره لكم ثلاثا، أي ثلاث خصال. وهذه طريقة نافعة نفعا عظيما في التعليم، أن يذكر العدد أولا حتى تضبط الخصال. ومثل هذا جاء في القرآن، قال عز وجل ثمانية أزواج، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، ثم ذكرها سبحانه وتعالى. ويكثر مثل هذا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من كمال البيان، من كمال البيان ومن حسن التعليم، وفيه معونة على الضبط. قال يرضى لكم ثلاثا. عندما تتأمل في الخصال الثلاث التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من فائدة العدد، تجد أن الأولى العبادة وتجنب ضدها وهو الشرك، هذه واحدة، العبادة وتجنب ضدها وهو الشرك. والثانية الاعتصام وتجنب ضده وهو ماذا؟ وهو التفرق، وتجنب ضده وهو التفرق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يرضى لكم ثلاثا، يرضى لكم ثلاثا، أي ثلاث خصال. وعندنا الذي ذكر خصلتان، الذي هو العبادة أن تعبدوه، والحذر من ضده وهو الشرك، وأيضا الاعتصام والحذر من ضده وهو التفرق، وهو التفرق. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى الحديث نفسه بسند ثابت في مسنده، وفيه زيادة تتم بها الخصال الثلاثة، وفيه زيادة تتم بها الخصال الثلاثة. قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه هي الخصال الثلاث، هذه هي الخصال الثلاث. الأولى عبادة الله سبحانه وتعالى مع عدم الإشراك، والثانية الاعتصام مع عدم التفرق، والثالثة المناصحة لولي الأمر، أن تناصح من ولاه الله أمركم. وهذه الخصال تأتي مجتمعة في أحاديث، منها حديث عبد الله بن عمرو الذي تقدم معنا في الذي هو الحديث الذي قبل هذا الحديث، إذا قرأته بتمامه في صحيح مسلم فيه هذه الخصال الثلاثة. وكذلك الحديث الذي سيأتي معنا عند المصنف رحمه الله تعالى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، حديث أنس بن مالك الحديث 97، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، ولزوم جماعة المسلمين. فذكر عليه الصلاة والسلام هذه الخصال الثلاثة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. ويقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها، إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها، وسيأتي بيان ذلك وإيضاحه. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم للغاية، حديث جامع لقواعد متينة وأصول عظيمة لا تنتظم مصالح المؤمنين، ولا ينتظم أمر دينهم ودنياهم إلا بتحقيق هذه الثلاث. فإذا حصل إخلال ببعضها أو إخلال بها كلها حصل الفساد وحصل الشر وعمت الفتن في الناس، وعمت الفتن في الناس. هذه خصال رضيها الله لنا، رضيها سبحانه وتعالى لنا، فيجب علينا أن نرضاها لأنفسنا دينا ندين الله به، دون أن يكون في قلبنا أي شيء، دون أن يكون في قلوبنا أي شيء تجاه هذه الخصال العظيمة المباركة التي أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن ربنا جل وعلا رضيها لنا، رضيها لعباده، مثل ما قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه رضيها لنا دينا ندين لله بها، ولهذا يجب أن نرضى بهذه الخصال تمام الرضا، وهل لا يكون في قلب الإنسان شيء تجاهها أو تجاه شيء منها، وأن يحقق تتميم هذه الخصال العظيمة وتكميلها. الخصلة الأولى من هذه الخصال هي توحيد الله وإخلاص الدين له جل في علاه، والتوحيد هو الأساس الذي يبنى عليه دين الله جل وعلا. قال: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أي أن تخلصوا دينكم كله لله عز وجل. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. هذا هو التوحيد. التوحيد يقوم على ركنين عظيمين وأصلين متينين: النفي والإثبات. لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو التوحيد. توحيد بالأمرين معا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا إله إلا الله، هذا هو توحيد الله، أن يعبد الله مخلصا له الدين وأن لا يشرك به شيئا كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غير ذلك، بل يخلص العبادة والدين لله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو التوحيد، توحيد إخلاص الدين لله جل وعلا وإفراد الله وحده بالعبادة وعدم الإشراك، عدم اتخاذ الشريك مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يمكن للمرء أن يحقق ذلك إلا إذا جعل عبادته كلها لله لا يخل منها شيء، صلاته وصيامه ودعاءه وذبحه ونذره وتوكله، عباداته القلبية وعباداته الظاهرة، عبادات الجوارح وعبادات القلب كلها يجعلها لله، لا يرجو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى وحده، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذا أصل الأصول، وهو الأساس الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. مثل هذا الأصل في الدين كمثل أصول للأشجار، الأشجار لا تقوم إلا على أصولها، والدين لا يقوم إلا على هذا الأصل، أن يعبد الله وحده وأن لا يتخذ معه سبحانه وتعالى الشركاء والأنداد. كما أنه سبحانه تفرد بالخلق والإيجاد لا ند له، فليفرد بالعبادة وحده لا شريك له، فلا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، إلا لله سبحانه وتعالى. قال أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذه الأولى. الثانية قالوا أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله. الاعتصام بحبل الله هو دينه، حبل الله هو دينه، كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا حبل الله. حبل الله عز وجل هو السبب والوسيلة الموصلة إلى رضوان الله وجنته، ودين الله عز وجل الذي رضيه لعباده ولا يرضى سبحانه وتعالى لهم دينا سواه. اعتصموا بحبل الله، اعتصموا بحبل الله أي بدين الله، بكتابه سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا يفيد أن الاعتصام الذي أمرنا به ليس هو اعتصام ينشئه الناس ويخترعونه، وإنما هو اعتصام محدد ومعين بحبل الله عز وجل الذي ودين الله جل وعلا، الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. واعتصموا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام والاجتماع رحمة، والفرقة عذاب، ولهذا أمرنا أن نعتصم جميعا أي معاشر المؤمنين بحبل الله أي بدين الله سبحانه وتعالى، ولا نتفرق، نحذر من الفرقة، لأن الفرقة شر. ولا يمكن أن يحصل اجتماع إلا على ماذا؟ إلا على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ما يمكن أن يكون هناك اجتماع على آراء أو على عقول أو على ظنون أو غير ذلك، ما يمكن، لأن الآراء تختلف والعقول تختلف. لا يمكن أن يحصل اجتماع إلا على الكتاب والسنة. ولهذا يقال أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة. لماذا؟ لأن السنة تجمع والبدعة تفرق. ما يمكن أن يحصل اجتماع إلا بالسنة، تمسك بحبل الله دين الله كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الثالثة من الخصال والتي جاءت في المسند للإمام أحمد قال وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. انظر أمورا ثلاثة: توحيد، اجتماع، سمع طاعة للولي ولي الأمر، ومناصحة لولي الأمر. وهذه الأمور الثلاثة كل واحد منها يكمل الذي قبله ويتممه، لأن صلاح الدين، صلاح دين الناس بالتوحيد والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل، لا يتحقق إلا بماذا؟ إلا باجتماع. لو كان الناس متفرقون شذر مدر ما يأمن الناس، ولهذا ما إذا اختل الأمن ما تتحقق العبادات، ولا يتحقق طلب العلم، ولا يتحقق صلاة، ولا يتحقق المصالح الدينية عموما، ولا المصالح الدنيوية. ولهذا جاء بعد التوحيد ماذا؟ الاجتماع. والاجتماع ما يمكن أن يتحقق إلا بإمام. الاجتماع ما يمكن أن يتحقق إلا بإمام. والإمام أيضا لا ينتظم الأمر معه إلا بالسمع والطاعة والنصيحة له، والبعد عن الغش لولي الأمر. ولهذا جاءت مرتب بعضها على بعض: الأول التوحيد، الثاني الاجتماع، الثالثة النصيحة لولي الأمر. النصيحة لولي الأمر. قال الحافظ بن رجب رحمه الله: النصيحة لأئمة المسلمين حب صلاحهم. النصيحة لأئمة المسلمين حب صلاحهم، أن يكون في قلبك محبة أن يصلح الله ولي الأمر، تحب في قلبك ذلك، حب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، تحب في قلبك أن يكونوا من أهل الصلاح، أهل الرشاد، أهل العدل. هذه واحدة، هذه نصيحة. قال: وكراهة افتراق الأمة عليهم. وكراهة افتراق الأمة عليهم، لأن الأمة إذا افترقت على ولي الأمر ماذا يحصل؟ فساد، إراقة الدماء، انتهاك أعراض، استلاب الأموال، اختلال الأمن، إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة. قال: وكراهة افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله. التدين أي اتخاذ ذلك دينا، دينا نتقرب به إلى الله عز وجل، أن نطيع ولاة الأمر في طاعة الله، في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: والبغض لمن رأى الخروج عليهم. نبغض من يحرض أو يؤلب على ولاة الأمر ويحث الناس على الخروج على طريقة الخوارج، نبغض من كان هذا مسلكه وهذه طريقته. قال: والبغض لمن رأى الخروج عليهم. قال: وحب إعزازهم في طاعة الله. وحب إعزازهم في طاعة الله. وقال أيضا رحمه الله: ومن النصيحة لهم الدعاء لهم بالتوفيق. ومن النصيحة لهم الدعاء لهم بالتوفيق. هذه المعاني التي ذكر رحمه الله تعالى، وذكرها أيضا غيره من أئمة أهل العلم، من أئمة السلف، ذكروها في كتب العقيدة. يندر أن تجد كتابا في الاعتقاد مطولا أو مختصرا لواحد من أئمة السلف إلا ويذكر هذا الأصل في كتب الاعتقاد. لماذا؟ لأن أمور الدين عموما لا تنتظم إلا بذلك، ومصالح الناس الدينية والدنيوية لا تنتظم إلا بذلك، لا تنتظم إلا باجتماع، ولا اجتماع إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه ثلاث خصال رضيها الله سبحانه وتعالى لنا، فماذا علينا؟ أن نرضاها، وأن نتقرب إلى ربنا ومولانا سبحانه وتعالى بتحقيقها كما أحبها لنا ورضيها سبحانه وتعالى لنا. قال: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي حديث تميم بن أوس الداري قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نصيحة لأئمة المسلمين. الذي يسب ولي الأمر ويلعنه ويشتمه ويؤلب الناس عليه ويثير نفوس العوام عليه، هل هذا ناصح لولي الأمر؟ هل هو محقق لهذا لهذه الخصلة التي رضيها لنا ربنا سبحانه وتعالى؟ ما حقق هذه الخصلة ولا حقق هذا الوصف الذي أخبر نبينا أن الله سبحانه وتعالى رضيه لنا. في الحديث الآخر وسيأتي معنا لاحقا لما ذكر الخصال الثلاثة نفسها عليه الصلاة والسلام قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، يعني ما يجد في قلبه شيء تجاه هذه الخصال، بل يقبلها قلبه ويقبل عليها إقبالا تاما ولا يتردد. كيف يتردد قلب المسلم في قبولها ورب العالمين قد رضيها لنا وأحبها لعباده سبحانه وتعالى؟ قال ويكره لكم، هذه الثلاثة التي يكرهها سبحانه، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذه أمور ثلاثة يكرهها سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا أن كره الله لهذه الخصال يدل على حبه سبحانه لأضدادها، حبه جل وعلا على حبه سبحانه وتعالى لأضداد هذه الخصال. قال يكره قيل وقال، قيل وقال هذه إذا اشتغل بها المرء أخلت بسلوكه، إذا اشتغل بها المرء أخلت بسلوكه وأدخلته في آثام. إذا كان كثير الاشتغال بقيل وقال ما يتحرى، وإنما مجرد ما يسمع قيل أو قال نقل بدون تحري وبدون تثبت وبدون تروي، هذا سيدخل عليه كذب من حيث لا يشعر، سيدخل عليه غش للناس من حيث لا يشعر، سيدخل عليه إثارة لفتن بين الناس من حيث لا يشعر، سيدخل عليه نميمة وغيبة للناس من حيث لا يشعر، تدخل عليه أمور كثيرة إذا كان لسانه هكذا منطلق في قيل وقال. وإذا جلس ما عنده في مجلسه إلا قيل وقال، قيل أو قال، قيل مبني لمجهول وقال يسمي شخصا ينقل عنه ويسند له، لكن ما يتثبت ولا يتروى فيما ينقل من الكلام، فهذا يترتب عليه فساد ومضار عظيمة. ولهذا أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن ربنا جل وعلا يكره لنا قيل وقال، يكره لنا قيل وقال، هذه واحدة. الثانية قال وكثرة السؤال، وكثرة السؤال، وهذه يدخل تحتها أمور عديدة، يدخل تحتها أمور عديدة، مثل سؤال الناس من غير حاجة من غير ضرورة، سؤال الناس مد اليد للناس يسألهم من غير حاجة اضطرته إلى ذلك، وهذا أيضا مضرة على الإنسان، مضرة عظيمة جدا. وأيضا كثرة السؤال في المسائل العلمية، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، أو الأسئلة التي لا يراد بها الفقه في الدين، بعض الأسئلة يطرحها بعض الناس ما يريد أصلا الفقه في الدين ولم يطرحها ليتفقه في دين الله، وإنما يسأل بعضهم ليثير فتنة أو ليحدث فتنة أو ليشغب بين الناس أو ليظهر نفسه أو غير ذلك من المقاصد الدنيئة، فهذا كله داخل في قوله وكثرة السؤال. قد قال عليه الصلاة والسلام إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ومن كانت أسئلته على هذا النحو كثيرة فهو بعيد عن العمل، مشتغل بالجدل وبعيد عن العمل، نفسه غير مقبلة على العمل، وإنما يشتغل بالجدل. ولهذا أحيانا تكون سهرات في الليل على جدال، قيل وقال وأسئلة وأجوبة، وينامون عن صلاة الفجر. هذه من العواقب، ينامون عن صلاة الفجر، يشتغل بقيل وقال وبأسئلة وبحث، يعني يقصد منه مثلا الانتصار أو ظهور النفس أو غير ذلك. ثم تأتي العواقب الوخيمة، أن تفوت عليه فرائض من فرائض دين الله سبحانه وتعالى. هذا داخل في قوله وكثرة السؤال، قيل وقال وكثرة السؤال. نصصت على السهر لأن كثيرا من هذا يقع في السهر، كثير من هذا يقع في السهر، ويترتب عليه ما ذكرت، كثيرا ما يترتب عليه التثاقل عن صلاة الفجر أو تضيعها في وقتها أو تضيعها مع الجماعة أو يأتي يصليها وهو غير صافي الذهن لهذه الفريضة العظيمة. قال وإضاعة المال، المال جعله الله سبحانه وتعالى للناس قياما وأمرهم بحفظه وعدم تضييعه، ونهى سبحانه وتعالى عن ذلك. وإضاعة المال مما يسأل عنها العبد يوم القيامة، لأن المرء يسأل يوم القيامة عن المال سؤالين: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا كان ضيعه وقع في أمر يكرهه الله سبحانه وتعالى لعباده، ضياع المال بعدم الاهتمام به، وضياع المال مثلا يكون عنده ماشية ولا يحسن رعايتها فتهلك، ضياع المال أن يضيعه في الحرام وفي الآثام، وهذا أشد ما يكون في ضياع المال. فالله عز وجل يكره لعباده ذلك. قال ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم.
قال رحمه الله: فيه إثبات الرضا لله وذكر متعلقاته، وإثبات الكراهة منه وذكر متعلقاتها. فإن الله جل جلاله من كرمه على عباده يرضى لهم ما فيه مصلحتهم وسعادتهم في العاجل والآجل.
وذلك نعم، هذا الحديث فيه إثبات الرضا صفة لله وإثبات الكره، وكل منهما ثابت في القرآن: رضي الله عنهم ورضوا عنه، كره الله انبعاثهم فثبطهم. فهذا ثابت في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقاعدة أهل السنة في هذه الصفات التي جاءت ووردت في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن نمرها كما جاءت، ونؤمن بها كما وردت، ونثبتها لربنا كما أثبتها ربنا لنفسه، وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نحرف شيئا منها، ولا نعطل شيئا منها، ولا نكيف ولا نمثل، بل نؤمن بها ونثبتها لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي الحديث إثبات الرضا وإثبات الكره صفتان لله سبحانه وتعالى. وأيضا في الحديث ذكر المتعلقات، متعلقات الرضا ومتعلقات ماذا؟ الكره. متعلقات الرضا ومتعلقات الكره. متعلقات الرضا الأمور المحبوبة إلى الله التي يرضاها لعباده ويأمرهم سبحانه وتعالى بها، وهنا ذكرت هذه الثلاث. وأيضا ذكر متعلق الكره، متعلق الكره هو الأعمال التي نهى الله عنها ولا يريد من عباده سبحانه وتعالى أن يفعلوها، وهنا ذكرت هذه الثلاث: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم.
قال رحمه الله: وذلك بالقيام بعبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص الدين له، بأن يقوم الناس بعقائد الإيمان وأصوله وشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة، وبالأعمال الصالحة والأخلاق الزاكية، كل ذلك خالصا لله موافقا لمرضاته على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعتصم بحبل الله وهو دينه الذي هو الوصلة بينه وبين عباده.
بضم الواو الوصلة.
أحسن الله إليكم. ويعتصم بحبل الله وهو دينه الذي هو الوصلة بينه وبين عباده، فيقوم به مجتمعين متعاونين على البر والتقوى. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره.
نعم نعم.
بل يكون محبا له، مصافيا وأخا معاونا.
نعم. أولا الوصلة يعني ما يصل بين شيء وشيء، يقال له وصلة، ما يصل بين شيء وشيء. قال: وهو دين الله الذي هو الوصلة بينه وبين عباده، أي الذي يصل بين العباد وبين الله عز وجل، أي رضا الله والفوز بجنته. ولهذا مر معنا أن حبل الله، اعتصموا بحبل الله، هو دين الله الذي يصل بين العباد وبين الفوز وبرضوان الله عز وجل وجنته، يصل بالعباد إلى رحمة الله وجنته سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى في ذكر متعلقات الرضا، قال: وذلك بالقيام بعبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص الدين له، بأن يقوم الناس بعقائد الإيمان وأصوله وشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة، وبالأعمال الصالحة والأخلاق الزاكية، كل ذلك خالصا لله موافقا لمرضاته على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذه الخصلة الأولى التي رضيها لنا. الثانية قال: ويعتصم بحبل الله وهو دينه الذي هو الوصلة بينه وبين عباده، فيقوم به مجتمعين متعاونين على البر والتقوى. هذه الخصلة الثانية. الثالثة مثل ما أشرت، جاءت في المسند للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ومر معنا كلام الحافظ بن رجب، وهو كلام متين جدا وعظيم في بيان حقيقة النصيحة لولي الأمر كيف تكون. قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، بل يكون محبا له، مصافيا وأخا معاونا. لأن هذه الأمور كلها تتنافى مع تحقق الاجتماع، بل إنها من أسباب ماذا؟ الفرقة. الإسلام ألف بين المؤمنين وأوجد بينهم محبة وألفة، ودعاهم إلى فعل الأسباب التي تمتن هذه الأخوة وتقويها، وحذرهم من الأسباب التي تضعفها وتوهيها. اقرأ مثلا قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فلما أمر بالأخوة حذر من ماذا؟ من أمور إن وجدت أضعفت الأخوة. مثله الحديث: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. إذا وجدت هذه الأشياء أضعفت الأخوة الإيمانية. والمسلم مطلوب منه أن يمتن الأخوة الإيمانية وأن يقويها وأن يأخذ بالأسباب التي تعينه على تحقق هذه الأخوة. ما الذي يعين على ذلك؟ ما تقدم، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كل سبب يوجد فرقة بينكم احذروه وتجنبوه. نعم.
قال رحمه الله: وبهذا الأصل والذي قبله يكمل الدين وتتم النعمة على المسلمين ويعزهم الله بذلك وينصرهم لقيامهم بجميع الوسائل التي أمرهم الله بها والتي تكفل لمن قام بها النصر والتمكين والفلاح والنجاح العاجل والآجل.
لاحظ كلام الشيخ، قال وبهذا الأصل. الأصل ما هو؟ الاجتماع وعدم التفرق، هذا واحد. قال والذي قبله، الذي هو ماذا؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، تعبدوا ولا تشركوا به شيئا. والحديث فيه ماذا؟ يرضى لكم ثلاثا، فهما اثنان الآن اللذان ذكرا في الحديث، اثنان، وبقي الثالث وهو الذي جاء في الرواية للحديث عند الإمام أحمد في مسنده وأيضا عند غيره ممن روى هذا الحديث. فالخصال الثلاثة التي يرضاها لنا: التوحيد والاجتماع والنصح لولي الأمر. التوحيد والاجتماع والنصح لولي الأمر، وهي نفسها تأتي معنا مجتمعة في حديث أنس: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين. ولزوم جماعة المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر ما كره الله لعباده مما ينافي هذه الأمور التي يحبها وينقضها.
نعم، هذا عائد على ينافي، مما ينافي هذه الأمور وينقضها.
أحسن الله عليكم. فمنها كثرة القيل والقال، فإن ذلك من دواعي الكذب وعدم التثبت واعتقاد غير الحق، ومن أسباب وقوع الفتن وتنافر القلوب، ومن الاشتغال بالأمور الضارة عن الأمور النافعة. وقل أن يسلم أحد من شيء من ذلك إذا كانت رغبته في القيل والقال. وأما قوله وكثرة السؤال، فهذا هو السؤال المذموم كسؤال الدنيا من غير
حق. نعم، الأولى قال كثرة القيل والقال. كثرة القيل والقال، إذا كان الإنسان بهذه الصفة مشتغلا بكثرة القيل والقال، ماذا يترتب على ذلك؟ يقول الشيخ: هذا من دواعي الكذب ومن دواعي عدم التثبت ومن دواعي اعتقاد غير الحق ومن أسباب وقوع الفتن ومن أسباب تنافر القلوب ومن الاشتغال بالأمور الضارة عن الأمور النافعة. هذه بعض الأشياء التي تترتب على اشتغال الناس في مجالسهم بالقيل والقال، على اشتغال الناس في مجالسهم بالقيل والقال. يقول الشيخ: وقل أن يسلم أحد من شيء من ذلك إذا كانت رغبته في القيل والقال، يعني الكذب وعدم التثبت واعتقاد غير الحق إلى غير ذلك، قل من يسلم منها إذا كان كثير الاشتغال بالقيل والقال. إذن قيل وقال هذه يترتب عليها مفاسد ومضار عظيمة، ولهذا كرهها الله سبحانه وتعالى لعباده. نعم.
قال رحمه الله: وأما قوله وكثرة السؤال، فهذا هو السؤال المذموم كسؤال الدنيا من غير حاجة وضرورة، والسؤال على وجه التعنت والإعنات، وعن الأمور التي يخشى من ضررها أو عن الأمور التي لا نفع فيها، الداخلة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وأما السؤال عن العلوم النافعة على وجه الاسترشاد أو الإرشاد، فهذا محمود مأمور به.
نعم، يعني كثرة السؤال يراد به السؤال المذموم، وهذا يدخل تحته أمور أشار الشيخ رحمه الله إلى شيء منها. قال: وأما السؤال عن العلوم النافعة والتفقه في الدين على وجه الاسترشاد أو الإرشاد، هذا لا يدخل في موضوعنا أو فيما كرهه الله سبحانه وتعالى لعباده، لأن الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر. وقال عليه الصلاة والسلام: شفاء العي السؤال. فهذا لا يذم، الإنسان يسأل ليتفقه في الدين، ليتعلم دين الله سبحانه وتعالى. هذا من الأمور التي جاءت النصوص بأمر العباد بها وحثهم عليها، وهي من تعلم العلم ومن التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، سواء كان السائل يسأل ليتعلم أو يسأل ليعلم، يعني يكون يعرف الجواب لكنه يشعر أن في المجلس من يقصر في هذا الأمر فيسأل من أجل أن يجاب على سؤاله فيتعلم أناس شيئا يجهلونه، وإن كان هو لما سأل يعرف الجواب. هذا السؤال مرشد، والأول سؤال مسترشد، وهذا كله فيه خير، فيه خير عظيم. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وإضاعة المال، وذلك إما بترك حفظه حتى يضيع أو يكون عرضة للسراق والضياع، وإما بإهمال عمارة عقاره أو الإنفاق على حيوانه، وإما بإنفاق المال في الأمور الضارة أو غير النافعة، فكل هذا داخل في إضاعة المال. وإما بتولي ناقص العقول لها كالصغار والسفهاء والمجانين ونحوهم، لأن الله تعالى جعل الأموال قياما للناس بها تقوم مصالحهم الدينية والدنيوية.
ولهذا قال عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ما يؤتى السفيه المال، لأنه إذا أوتي السفيه المال أو الصغير أوتي المال أو المجنون أعطي المال ضيع المال، والله عز وجل نهى عن إضاعة المال، فلا يعطى السفيه المال ولا يعطى المجنون المال ولا يعطى الصغير المال، لأن إعطاءه للمال إضاعة له. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. نعم.
قال رحمه الله: فتمام النعمة فيها أن تصرف فيما خلقت له من المنافع والأمور الشرعية والمنافع الدنيوية. وما كرهه الله لعباده فهو يحب منهم ضده، يحب منهم أن يكونوا متثبتين في جميع ما يقولونه، وأن لا ينقلوا كل ما سمعوه، وأن يكونوا متحرين للصدق، وأن لا يسألوا إلا عما ينفع، وأن يحفظوا أموالهم ويدبروها ويتصرفوا فيها التصرفات النافعة ويصرفوها في المصارف النافعة. ولهذا قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والحمد لله أولا وآخرا، والله أعلم.
يقول رحمه الله تعالى: ما أحبه الله عز وجل أو ما كرهه سبحانه وتعالى لعباده فإنه يحب ضد لهم. وهنا يكره لعباده ثلاثا: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. إذن الضاد هذه محبوبة إلى الله، الضاد هذه محبوبة إلى الله، مثل ما قال الشيخ: يحب من عباده التثبت في كل ما يقول. الذي يشتغل بقيل وقال وعلى لسانه دائما وقيل وقال، هل هو من أهل التثبت؟ وألا ينقل كل ما سمعوه، المشتغل بقيل وقال ينقل كل ما سمعه دون تروي ودون أيضا تحري في من سمع منه، وأن يكونوا متحرين للصدق، وأن يكونوا متحرين للصدق أي في كل ما يقولونه، ولا يسألوا إلا عما ينفعهم. تكون الأسئلة في النافع، النافع في أمر الدين والنافع في أمر الدنيا. وأن يحفظوا أموالهم ويدبروها ويتصرفوا فيها التصرفات النافعة أي التي تسلم بها أموالهم من الضياع، لأن الله سبحانه وتعالى كره لعباده إضاعة المال. فيما يتعلق بالخصال الثلاثة، قال أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. نقلت لكم كلاما عظيما لابن رجب رحمه الله، وأشرت أن عامة كتب العقائد لأئمة السلف لا يخلو شيء منها، سواء كانت مطولة أو مختصرة، من التنصيص على هذا الأصل، لأنه جزء من الدين، لا بد أن تتخذ الإمارة دينا، ولهذا يذكرونها في كتب الاعتقاد، لأن الدين أصلا ما ينتظم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. وثمة نقول كنت جمعتها من كتب الاعتقاد لأئمة السلف رحمهم الله تعالى، لعلنا نقرأها ونستفيد منها فيما بقي من وقت. نعم.
قلتم حفظكم الله: وإن من نهج أهل السنة والجماعة وسبيلهم مع ولاة أمرهم أنهم يرون وجوب السمع والطاعة لهم في المنشط والمكره أبرارا كانوا أو فجارا، وإنما الطاعة في المعروف، فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وينصحون لهم ولا يدعون عليهم، بل يدعون لهم بالصلاح والمعافاة، ولا يرون جواز الخروج عليهم ولا قتالهم ولا نزع يد الطاعة منهم، وإن جاروا وظلموا بل يعدون ذلك من البدع المحدثة. قال إمام أهل السنة والجماعة إمام أهل السنة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، ثم ذكر أمورا ثم قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجماعة خلفه وخلف من ولي جائزة تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة أن تصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع، وتدين بأنها تامة ولا يكون في صدرك من ذلك شك. ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. ثم ذكر بقية الأصول، أصول السنة التي من فارقها لم يكن من أهل السنة، وذكر نحوا من هذا وقريبا منه الإمام علي بن المديني رحمه الله في عقيدته. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها، من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها. فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة، زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. وذكر أمورا من أصول الاعتقاد، منها قوله: والانقياد إلى من والله الله أمركم، لا تنزع يدا من طاعته، ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعته، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة. وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. وقال الإمام البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر. وذكر جماعة منهم ثم قال: ما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. فذكر أمورا منها: وألا ننازع الأمر أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، وطاعة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم أو من وراءهم. ثم أكد في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. قال ابن المبارك: يا معلم الخير، من يجترئ على هذا غيرك؟ وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقد من ذلك، فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم، وذكروا أمورا منها: ونقيم الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، فإن الجهاد ماض مذ بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع ولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. وقال سهل بن عبد الله التستري: وقد قيل له: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال: إذا علم من نفسه 10 خصال: لا يترك الجماعة، ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف، ولا يكذب بالقدر، ولا يشك في الإيمان، ولا يماري في الدين، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب، ولا يترك المسح على الخفين، ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو عدل.
نعم، هذه من أين موضعها؟
شرح الاعتقاد للالكائي رحمه الله.
لا، النقول هذه كلها جاءت في ماذا؟
هذه من كتاب المختصر.
أيوة،
مختصر في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور لشيخ الإسلام رحمه الله بتحقيقكم.
نعم، يعني هذه في المقدمة، مقدمة فيها مقدمة هذا الكتاب، فيها نقول كثيرة من أئمة السلف الذي سمعنا، وأيضا ثمة يعني نقول أخرى، لكن ضيق الوقت لا يسع، لضيق الوقت لا يتسع لسرد بقية النقول عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لرضاك، اللهم وفق ولي أمرنا لهداك وأعنه على طاعتك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.